ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في شأن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله. هذا استحثاث على مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومناصرته بعد وفاته تتمثل في مناصرة دينه، وتتمثل في مناصرة سنته صلوات الله وسلامه عليه. فقال تعالى: إلا تنصروه، إن تخلفتم عن نصره فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. في قوله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة ولم يكن يريد الخروج منها، ودل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته وقد وقف على جبل الحازوراء بمكة وهو ينظر إلى دورها وإلى جبالها وأطلالها ويقول: يا مكة، والله يا مكة، إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. والله يا مكة، إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وصاحبه بالاتفاق هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ليس في هذا اختلاف. وورد في الحديث أن أبو بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال تعالى: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والمعية هنا كما سلف معية تأييد ونصر وحفظ ونحو ذلك، فضلا عن ذلك فإن الله مع الجميع يسمع ويرى. قال تعالى: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. بعض أهل التشيع البغيض يقولون إن الله قال فأنزل الله سكينته عليه ولم يقل عليهما، فيخدشون بذلك في أبي بكر رضي الله عنه. فجواب ذلك أن النبي قال لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، وهذا كلام الله سبحانه، وذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قاله لصاحبه. فهذه منقبة عظيمة لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وهم الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الشرك هي السفلى، وكلمة الله وهي قول لا إله إلا الله هي العليا. وقيل المراد بكلمة الله هنا ما كتبه الله وقدره وقضاه، فهذا يطلق عليه أيضا كلام الله، أي الذي تكلم به من قبل وقدره على العباد. وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ومعنى عزيز كما تقدم مرارا أنه غالب، فمن معاني العزيز الغالب. ومنه قول القائل أو قوله تعالى: فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فمعنى قوله وعزني في الخطاب أي غلبني بالحجة، فالعزة الغلبة، فالعزيز الغالب، أمره نافذ في خلقه، لا يمنعه مما أراد مانع، ولا يرده عما يريد راد. حكيم فيما يشرع سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. قيل في معناها: انفروا شبابا وشيوخا. ورد لذلك أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه وهو شيخ قال لأهله: جهزوني. قالوا: إنك شيخ كبير. قال: ألا أرى الله يستحثني؟ انفروا خفافا وثقالا. فهذا مصير من أبي طلحة إلى أنه كان يفسر الآية خفافا وثقالا شبابا وشيوخا. ومن العلماء من قال: انفروا خفافا وثقالا وحدانا وجماعات، أو فرادا وجماعات. ومنهم من قال: خفافا وثقالا ركبانا ومشاة. ومنهم من قال: انفروا خفافا وثقالا سواء كنتم من ذوي الأموال والأولاد أو كنتم متخففين من ذلك. وكل هذا قال به بعض المفسرين، والآية تنتظمه جميعا. لكن معلوم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إذ الله قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قدم الجهاد بالمال هنا على الجهاد بالنفس، قدم الجهاد بالمال في الذكر على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالنفس يستلزم جهادا أيضا بالمال. الجهاد بالنفس يستلزم جهادا بالمال. ومن ثم قال الله تعالى في سورة البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، بعد قوله: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وفي الآيات الأخرى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمن هنا يفهم أن الجهاد له صور: هناك جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة. وفي الحديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وهناك جهاد بالقلب وهو أدنى أنواع الجهاد. فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فصور الجهاد تتنوع وليست بقاصرة على الجهاد بالسيف. ومن ثم فإن قال قائل: أين الجهاد في هذا الزمان؟ فجوابه أن الجهاد وإن كان موجودا بالسيف أو بالسلاح في بعض البلاد، فموجود في عموم البلاد بالمال وبالكلمة وبنحو ذلك. فإذن ما ترجم به بعض المفسرين الذين ترجموا كلمات القرآن إلى لغات أخرى حيث ترجموا الجهاد بمعنى القتال، ذكروا في تراجمهم لغست رجل يعنون القتال فقط، هذا تفسير قاصر، لأن القتال أحد صور الجهاد، والجهاد ليس بمنحصر في القتال. فعلى ذلك إذا قال قائل: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، فنعم هو ماضي، ومن الممكن أن تجاهد الآن بمالك لإعلاء كلمة الله. فسبيل الله ما كان لإعلاء كلمة الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي خير لكم من السكون والركون إلى الدنيا الفانية الزائلة إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، أي لو كان ما دعوتهم إليه يا رسول الله عرضا قريبا من أعراض الدنيا الفانية الزائلة وغنيمة قريبة سهلة التناول بلا قتال ولا جراح لاتبعوك. فهذا المعنى لو كان، أي لو كان الذي دعوتهم إليه عرضا قريبا وسفرا قاصدا، سفرا هادفا لدنيا تصاب، لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، سيحلفون بالله أي كاذبين في أيمانهم لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يهلكون أنفسهم بماذا؟ يهلكون أنفسهم بالأيمان الكاذبة. فكثيرا ما لا يتصور الشخص أنه يهلك نفسه بيمين فاجرة يحلفها. يهلكون أنفسهم أي بالأيمان الكاذبة التي يقسمونها والله يعلم إنهم لكاذبون. إذن هناك من يقول لا إله إلا الله كهؤلاء المنافقين ومع ذلك يحلف كاذبا، لأنهم، أعني أهل النفاق، يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ففي الآية إذن رد على المرجئة الذين يقولون أن كلمة لا إله إلا الله تنفع ولو لم تعمل عملا قط، ولو تركت الصلاة والصيام لا تضار لكونك قلت لا إله إلا الله. فبالغ بعضهم فقال: ومن قالها فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل وإن لم يعمل عملا قط. وبالغ بعضهم وكفر فقال: وإن اعتقد التثليث بقلبه، عياذا بالله من الضلال. فالآية فيها رد على المرجئة. ثم قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. صدرت الآية بأدب جميل ينبغي أن يتعلم، وهو الثناء على الشخص وتطيب الكلم معه قبل العتاب. غفر الله لك لماذا صنعت كذا وكذا، بارك الله فيك لماذا تأخرت. فهذه الطريقة من طرائق الخطاب طريقة نافعة، وللخطاب آداب قد تقدمت. عفى الله عنك لما أذنت لهم، قد يرد هنا إيراد فحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يفعل أفعالا على غير وحي أحيانا، أم أن كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وحي؟ وإذا كانت الأخيرة فلماذا عوتب هنا عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكذلك لما قيل له لما تحرم ما أحل الله لك، وكذلك قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فجواب ذلك أن هناك اجتهادات صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعليم أمته في صورته، لتعليم أمته في صورته. فقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كان عليه الصلاة والسلام يجتهد راغبا في هداية أقوام من قريش، يرى أنهم لو اهتدوا لاهتدى معهم آخرون، فعوتب عليه الصلاة والسلام في ذلك كتوجيه لأمته في صورته، وكذلك لما تحرم ما حل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، أيضا لتوجيه أمتي في صورته، وكذلك في قبول الفدية من أسارى بدر، وكذلك في صلاته على المنافقين. قال تعالى: عفى الله عنك. صدرت الآية بتطيب خاطر للنبي عليه الصلاة والسلام بين يدي العتاب، ونحوه في التنزيل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم عليه السلام لما أتاه الأضياف فقالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت. الآيات. فالحاصل أن الملائكة أخبروا إبراهيم عليه السلام بعد أن اطمأن إليهم أنهم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط. قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، أي البشرى بالولد، يجادلنا في قوم لوط. قال تعالى: يا إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فأثنى الله عليه بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ثناء عليه بين يدي العتاب. وبعد ذلك: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فمن الأدب أن تثني على الشخص ثم توجه له الأدب الذي تريده والتوجيه الذي تريده. عفى الله عنك لما أذنت لهم، غفر الله لك لما تأخرت، وهكذا. عفى الله عنك لما أذنت لهم، أي لما أذنت لأهل النفاق في التخلف عن الخروج معك للغزو حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فإنهم كانوا سيتخلفوا، أذنت لهم أم لم تأذن لهم؟ فلو صبرت شيئا ما كنت اكتشفت صاحب العذر من غيره. قال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لا يأتي أحدهم يقول: أستأذن أجاهد معك، بل يأتي تلقائيا بنفسه وبماله، واضعا نفسه بين يديك تأمره بالذي تشاء. فهذا يفيد أن سجايا أهل الفضل، المبادرة بالخيرات وعدم التلكؤ لعملها، فالفاضل مثلا لا يأتي وهو سري، مثلا لا يأتي وقل: أستاذن أنشئ مسجد، بل يبادر بإنشاء المساجد. وهكذا أصحاب الفضل عموما، الكرماء في بيوتهم لا يقولون للضيف: نستأذنك نأتي بالطعام، ولكن يروغون روغانا في خفاء وخفة إلى أهليهم، ويأتون بأشهى ما في بيوتهم، كما قال تعالى في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فمن كلمة فراغ إلى أهله والروغان الخروج بخفة وسرعة دون أن يحرجهم، كأنه يستأذن لعمل ما دون أن يصرح لهم، يمشي بسرعة سريعا إلى أهله، يأتي بالطعام وبأجود ما عنده، لا يقول: أستأذنك تأكل أو لا تأكل. قال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لا يأتي ويقول: عن إذنك اقبل هذه الفلوس، إنما يدفع بسخاء لنصرة دين الله، ويبذل دون أن تراه. قال تعالى: والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي تشككت قلوبهم في ثواب الله، فهم في ريبهم يترددون، أي يتحيرون في تشككهم. ثم قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لو أرادوا الخروج للغزو لاستعدوا له منذ زمن ورتبوا أنفسهم لذلك. وهذه بعمومها يستدل بها على كل متباطئ في فعل الخير وعلى كل متخلف فيه، فيقال له: لو كنت تريد الذهاب لمحاضرة مثلا لأعددت له العدة الكافية، لو كنت تريد السفر للحج لجمعت له مالا ورتبت له أمورا. وهكذا كل مريد للخير يعد له عدته. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم، أي نهوضهم. فالانبعاث هو النهوض والقيام السريع، ومنه قوله تعالى: إذ انبعث أشقاها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انبعث لها، أي نهض للناقة، رجل شرير عارم منيع في قومه كأبي زمعة. فانبعث نهض، ولكن كره الله انبعاثهم، أي نهوضهم وخروجهم للقتال، فثبطهم. فالمثبط من ثبطه الله عياذا بالله من ذلك. فلذلك من فضل الله على الصحابة أنه شرفهم بقتالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تظن أن هذا إرهاق، بل شرف لك أن تنال شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه. ولقد قال تعالى في آيات من سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا اختلفتم في شأن أهل النفاق يا أصحاب محمد، في شأن أهل النفاق الذين تخلفوا عن غزوة أحد؟ فقد كان عبد الله بن أبي بن سلول انسحب بما يقارب ثلث الجيش. قال تعالى: اختلف الصحابة ماذا نصنع معهم، فريق قال نقتلهم وفريق أبى ذلك، فعاتب الله الصحابة في ذلك بقوله: فما لكم في المنافقين فئتين. والله أركسهم، أي ردهم عن الجهاد مع الرسول، وحرمهم شرف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. فقوله جل ذكره: والله أركسهم بما كسبوا، ردهم عن القتال وحرمهم شرف القتال مع الرسول بسبب كسبهم السيء. فقد يحال بين الشخص وبين الخير بسبب المعاصي التي ارتكبها والجرائم التي اقترفها. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، أي اقعدوا هنا مع القاعدين من أهل النفاق أو مع القاعدين من أصحاب الأعذار كالنسوة والأطفال والشيوخ الكبار والمرضى والزمنة ونحو هؤلاء. قال تعالى، وهي آية تتدبر: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي لو خرج أهل النفاق في أوساطكم للقتال معكم لم تنتفعوا بهم، إنما يزيدونكم خبالا، يزيدونكم ارتباكا، ويزيدونكم فشلا بالإرجافات التي يبثونها فيكم. فخروج أهل النفاق للقتال في صفوف أهل الإيمان مضر لما يقومون به من تصبيط ومن تفتيت في العضد وأنت لا تشعر. فالكافر قد علم أمره، واليهودي قد ولم أمره، والنصراني قد ولم أمره، ولكن ثم أهل نفاق أمرهم ملتبس وملتبس عند الكثيرين من المسلمين، فتراه يقول لك وقد خرجت أنت حريصا على أن تقتل في سبيل الله، يقول لك يا أخي أولادك في حاجة إلى رعاية، أولادك صغار، فيصبطك عما كنت بصدده من القتال في سبيل الله، فتراهم يبثون الشائعات ويبثون الأراجيف في الوسط المسلم. ومن فضل الله على المسلمين أنه يصرف عنهم أمثال هؤلاء. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم، تسربوا خلالكم، يبغونكم الفتنة، يريدون لكم الانصراف عن الحق إلى الباطل، ويريدون بكم الشر والفساد، وفيكم سماعون لهم، أي ومنكم من يصدقونهم، منكم من يصدقونهم. فالناس ليسوا جميعا على درجة واحدة من الفهم، وعلى درجة واحدة من الاحتياط والتحفظ، بل من الناس من هو على سجاياه يطمئن لكل الناس، فمثله يلتبس عليه الأمر ويختلط عنده الطيب بالخبيث، فيظن أن كل من قال لا إله إلا الله على خير أنه طيب وناصح، فيفاجأ بأقوام يصبطونه على الخير فيستمع إليهم إحسانا للظن بهم. قال تعالى: وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. وفي قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم، وجهان، أي فيكم من يستمع كلامهم ويصدقه، والآخر فيكم سماعون يسمعون الكلام منكم وينقلون الأخبار إليهم كالجواسيس، سماعون لهم أي من أجلهم. فقوله سماعون لهم احتملت الوجهين: سماعون لهم يستمعون الأخبار منكم كي ينقلونها إلى أهل النفاق الذين يضرون بكم، والأخرى فيكم سماعون لهم أي منصتون لهم يستمعون كلامهم ويصدقون. قال تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي أرادوا الفتنة من قبل، ومن ذلك إرادتهم الفتنة يوم أحد، إرادتهم الفتنة يوم الأحزاب. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، والفتنة المراد بها صرف الناس عن دينهم، أصلها كما تقدم مرارا الصرف والتحويل. تقول: فتن فلان، يعني صرف فلان عن الحق إلى الباطل. وأحيانا تأتي كلمة الفتنة بمعان أخر وإن كان أصلها ما ذكر، فالفتنة تطلق أحيانا على التعذيب: فتن فلان، عذب فلان. ومتبوعات هذا العذاب أنه صرف عما كان فيه من الحق إلى الباطل. قل: فتن فلان، صرف عن الخير الذي كان فيه إلى باطل، والله أعلم. وقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي صرف الناس عن دينهم إلى الشرك أشد من قتلهم، يعني إيقاع الناس في الكفر أشد عند الله إثما وجرما من قتلهم. قال تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، هيجوا عليك الأمور، والساكن قلبوه، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، أي وأعلى الله كلمته وهم لذلك كارهون. وكان ذلك يوم بدر، فقد أعلى الله كلمته سبحانه. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، منهم من يقول إذن لي ولا تفتني، أي من آل النفاق من يقول إذن لي في التخلف عن الجهاد معك، فإني أخشى على نفسي نساء بني الأصفر، إني رجل أحب النساء كذا كان أحدهم يقول، وأخشى على نفسي من النسوة الروميات نساء بني الأصفر، فيقول إذن لي في التخلف حتى أتقي الفتنة، فإنني إذا خرجت معك أخشى على نفسي من الوقوع في فتنة النساء في الحرام والعياذ بالله. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، أي أنه وقع في الفتنة لقوله هذا، وهو من قبل كان واقعا فيها فلم يكن على الحق بل صرف عنه إلى الباطل. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، قال تعالى أحاط بهم سرادقها. قال تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم، إن تصبك حسنة تسؤهم. وهنا وقفة، الآية فيها ومؤداها أن الله سبحانه إذا أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء من الخير حزن لذلك أهل النفاق، وإذا انتقلنا شيئا ما إلى أحوالنا، فإذا كان هناك شخص مؤمن ومن الله عليه بخير، بتوسعة في المال، توسعة في الأولاد، بتوسعة في العلم، بتوسعة في المنصب، بتوسعة في الوجاهة، وحزنت أنت لذلك، ففيك شعبة من النفاق، فيك شعبة من النفاق، لأن أهل النفاق يتمنون للمؤمنين كل شر، وأهل الإيمان يتمنون للمؤمنين كل خير. ولذا فإن عبد الله بن عباس، قد تقدم ذلك على مسامعكم، سبه رجل وشتمه ونال منه، فقال له عبد الله بن عباس يا هذا لما تشتمني، والله ما رأيت سحابة في السماء تظل بلاد المسلمين إلا وسعدت بها، مع أنني ليس لي أرض ستمطر عليها السحابة ماءها، ولكني أرى وأظن أنها ستمطر على أرض مسلم فأحمد الله على ذلك، فلما تشتمني. فالحاصل من ذلك أن حب الخير لأهل الإيمان علامة خير، وأن حب الشر لأهل الإيمان صفة نفاق. إن تصبك حسنة تسؤهم، فانظر إلى نفسك، إن كان المسلم أو الجار أو المؤمن إذا أصيب بخير تسعد له فأنت على خير، إذا كان إذا أصيب بخير تتنكد فأنت على شر وبك نفاق، وأنت متشبه بأهل النفاق، ومتشبه بأهل الشرك، ومتشبه بالشيطان. فالشيطان لا يريد الخير للعباد، لعباد الله المؤمنين، الشيطان لا يريد الخير لعباد الله المؤمنين، وأهل الشرك لا يريدون الخير لعباد الله المؤمنين، وأهل النفاق لا يريدون الخير لعباد الله المؤمنين. فإذا كنت أنت على هذا المنوال لا تريد الخير لعباد الله المؤمنين، فاستغفر الله وسله أن يطهر قلبك، وأن لا يجعل فيه غلا للذين آمنوا، فإنك كما سلف متشبه بأهل الكفر، متشبه بالشيطان، متشبه بأهل النفاق. ولذا قال العلماء في مثالب الحسد. إن الحاسد مذموم لأمور متعددة، منها اعتراضه على قدر الله، فالذي قسم الأرزاق هو الله، فكونه يكره أن يرزقني الله ويرزقك، إذن هو معترض على قدر الله سبحانه وتعالى. ثانيا مذموم الحاسد لأنه متشبه بالشيطان، متشبه بالكفار الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، كذا متشبه بأهل النفاق، فيجتهد في تنقية نفسك من الشوائب السيئة. قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. يعني أنت يا رسول الله إذا خرجت في غزوة من الغزوات فردك الله سالما غانما، سيئت لذلك وجوه أهل النفاق، سيئت لذلك وجوه أهل النفاق، وإن أظهروا فرحا لكن حقيقتهم أن وجوههم قد سيئت، سيئت وجوه الذين كفروا. إذا رجعت وقد جرحت أو قتل بعض أصحابك أو فاتكم شيء من الغنيمة يقولون الحمد لله، حتى إنهم لا يقولون الحمد لله، يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل، قل نحن تصرفنا تصرفا سديدا ورشيدا ولم نخرج، ويتولى وهم فرحون. فقل لهؤلاء، قل لهؤلاء السعداء بالمصائب التي تحل بك، قل لهؤلاء التعساء البؤساء إذا حلت بك نعم الله، قل لهؤلاء الذين سيئت وجوههم بنعم الله عليك والذين سعدوا وفرحوا بالنقم بالابتلاءات والمحن، قل لهؤلاء: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كالآيات الأخرى: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، آية تطمئن المؤمن، تجعله لا يخاف إلا الله، لا يندم على شيء قد فات، فإن كل منا ألزم طائره في عنقه، كل شخص منا، كل شخص من البشر ألزمه الله طائره في عنقه. ومن الإلزام عند المفسرين أن كل شخص كتابه الذي كتب ملازم له لا يفارقه، فالمكتوب لك والمكتوب عليك ستلاقيه حتما. والوجه الآخر من وجوه التفسير: عملك مقيد وملاقيه أنت يوم القيامة. على أي حال، من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، فكل شيء يفعل مقدر ومكتوب، فهذه تورثك طمأنينة. إن خوفك الناس وعلمت أن الأمور مقدرة لم تلتفت إلى تخويفهم، إذا خوفوك بالفقر بالجوع بالقتل بالتشريد وأنت موقن بقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، اطمأنت نفسك وهدأ بالك. قال تعالى في كتابه الكريم: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. على أحد الوجهين في تفسيرها أنها مسطرة عليك قبل أن تخلق، وفي الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو من النار. الحديث وجاء شابان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمل، نعمل عملا مستأنفا أم عملا طويت عليه الصحف وجرت به المقادير وجفت به الأقلام، أي فلم يعد فيها حبر تكتب؟ قال: بل تعملون عملا جرت به المقادير وجفت به الأقلام وطويت عليه الصحف. قال: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة، وأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الثورات التي اندلعت والنيران التي اشتعلت، كل ذلك مقدر ومكتوب، ولم يكن ثم شيء يحدث عن غير إرادة الله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: ذكره في كتابه الكريم في شأن اليهود: لولا كتاب من الله سبق، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. وقال تعالى لأهل الإيمان: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فكلها آيات دالة على أن الأمور مقدرة مكتوبة، ولا يكمل لأحد إيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وهكذا تتوالى الآيات، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فكلها دالة على أن الأمور مقدرة، مجلسكم هذا مقدر، وانصرافكم منه مقدر، والآجال مقدرة، والأمراض مقدرة، والنصر مقدر، والهزيمة مقدرة، وارتفاع الأسعار مقدر، وانخفاض الأسعار مقدر، وهكذا الذرية مقدرة، والزواج مقدر، وكذلك كل شيء خلقناه بقدر. فكل الأمور مقدرة ومكتوبة، الإيمان مقدر، والكفر مقدر، المجلس مقدر، والانفضاض مقدر، الدعوة إلى الله مقدرة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، بإذنه وسراجا منيرا، فلنطمئن إلى ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تتعلم الشجاعة من هذه الآية، تقدم كما أمرك الله ولا تخشى أحدا سواه، فإنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك. فالإيمان بالقدر يورث الشجاعة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هكذا فكل الأمور مقدرة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، أي متولي نصرنا، متولي حفظنا، متولي رزقنا، متولي جميع شؤوننا وأمورنا. هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وعلى الله فليعتمد المؤمنون. على الله فليتوكل أي فليعتمد المؤمنون. قل هل تربصون بنا، أي هل تنتظرون أن يحل بنا؟ ماذا عساكم أن تنتظروا أن يحل بنا؟ سيحل بنا أحد أمرين، إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله، وكلاهما حسن، وكلاهما حسن. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة؟ ماذا عساكم أن تنالوا منا؟ إما أن تقتلوننا وإما أن نقتلكم. إذا قتلتمونا فنحن شهداء، وهذه أعظم الحسنيين، وإن قتلناكم فالحمد لله غنيمة ظاهرة. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فهذه لفتة إلى أمر للأهمية بمكان كبير في قوله ونحن نتربص بكم، أي ننتظر أن يحل بكم يا أهل الكفر أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. فقدم العذاب الذي من عند الله على العذاب الذي بأيدي المؤمنين الكفار، ذلك بأن عذاب الله أشد وأنكى. ونحن وإن كنا في ضعف وإن كنا في قلة عدد وعدد، لكن الله قادر على أن يسلط على الأمريكان الكفرة ريحا صرصرا، قادر على أن يخسف ببلادهم الأرض، قادر على أن يرسل عليهم البحر، قادر على أن يزلزل بلادهم، قادر ربي على تسليط ما يشاء على هؤلاء. فلذا والدول تأخذ حذرها وتأخذ أهبتها، لكن مع ذلك ربي قادر على الانتقام منهم. وكم من دولة كانت ذات شأن عظيم في دنياها فتفككت وتشتتت، كما صنع بفارس، كما صنع بالروم، كما صنع بسبأ الذين قالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. قال تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وكما يحدث أو حدث عما قريب في الدولة التي كانت تسمى بالاتحاد السوفيتي، روسيا والجمهوريات، فقد تفككت وتشتتت، وربي على كل شيء قدير. فالذي يجمع والذي يفرق والذي ينزل بالقوم البأس والذي يصرف عنهم البأساء، فلنعتقد ذلك ولنوقن بذلك. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. قل ترب فتربصوا، فتربصوا أي فانتظروا، إنا معكم متربصون. انتظروا ما سيحل بنا وبكم، ونحن ننتظر ما يحل بنا وبكم. نسأل الله أن يحلل علينا رضوانه فلا يسخط علينا بعده أبدا، وأن يرزقنا الأمن والإيمان والاستقامة على شرعه وكتابه. آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب